فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقربين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأنثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم وجادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بهم، بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده. فإن جاء الرخاء أشركوا، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجولاني.
إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله
مثل عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم، والله سبحانه أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بقي من هذه الرسالة المباركة تفسير كلمة التوحيد. فيقول المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. نعم، لقد مر معنا بالأمس ذكر جملة من الآيات التي تدل على أن كفار قريش ومنهم أبو جهل وغيره يقرون بتوحيد الربوبية، فيقرون أن الله هو الخالق الرازق ربهم ورب السماوات ورب الأرض، وأنه هو المدبر، وأنه هو الذي ينزل المطر، يقرون بهذا ويعتقدونه، ولكنهم يشركون في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، يجعلون لله سبحانه وتعالى شركاء فيما يختص به، فيصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله، فيدعون غير الله معه، ويستغيثون بغير الله معه، ويذبحون لغير الله، وينذرون ويطوفون وما شابه ذلك. وهذا بعينه هو الذي يحصل من كثير من المنتسبين للإسلام في هذه الأزمنة، كانوا كذلك في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا يزال يوجد منهم طوائف يقولون هذا ويعتقدون أن توحيد التوحيد أو أن لا إله إلا الله هي توحيد الربوبية، لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، ويفسرونها بتوحيد الربوبية. ولهذا تجد أنهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويدعون الأولياء ويذبحون لهم أو يطلبون منهم تفريج الكروبات، وهذا هو دين أبي جهل كما قال المؤلف رحمه الله. إذن العبرة ليست بالأسماء أو المسميات، العبرة بالحقائق. فلو قال أنه من المسلمين وأنه من الأولياء وأنه وأنه، ولكنه يفعل فعل المشركين فيشرك بالله ويدعو غير الله معه، فإنه المشرك. فلو سمى نفسه ما سمى، ولو زعم أنه من هو، لأن العبرة بالحقائق. فمن دعا مع الله غيره فهو المشرك، من ذبح لغير الله فهو المشرك، من نذر لغير الله فهو المشرك، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو المشرك، وهكذا. وهذا عينه ما يحصل أو ما حصل في زمن الشيخ، ويحصل في هذه الأزمنة. ولهذا قال الشيخ: كلامك هذا هو مذهب أبي جهل، يعني مذهب كفار قريش الذين كفرهم الله عز وجل. ثم ذكر شيئا من حالهم، وهذا فيه زيادة إيضاح وبيان، فقال: فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يريدون بذلك كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكفار قريش منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يدعو عزيرا، ومنهم من كان يدعو عيسى وأمه، ومنهم من يعبد الأصنام، ويقولون: ما نعبدهم إلا لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى، نحن ما نريد بعبادتهم إلا الواسطة والجاه، نريد منهم أن يتوسطوا لنا ويتوجهوا لنا عند الله جل وعلا، لأنهم أولياء، لأنهم ملائكة قريبون من الله، لأنهم أنبياء. وهذا بعينه هو ما يردده كثير ممن يقولون: نحن ندعو الرسول لأن له جاه عند الله جل وعلا، وجاهه عند الله عظيم، فنحن حينما ندعوه أو نطلب منه نريد منه أن يتوجه لنا وأن يتوسط لنا عند الله. أو يقول بعضهم مثل ذلك عند شهداء أحد أو شهداء بدر أو عند حضور الأولياء والصالحين، يقول أليسهم من أهل الجنة شهداء أحد وشهداء بدر؟ وجواب نعم. يقول إذن أنا أعرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله ما دام أنهم في الجنة ومن أهل الجنة، أنا أدعوهم، الدليل أن مقامهم عظيم عند الله جل وعلا وأن لهم عند لهم عند الله مكانة، فأنا أريد منهم الوساطة والجاه فقط. فنقول لكن الله عز وجل منع من ذلك، أنت تريد لكن الله جل وعلا منع من ذلك وأمر بدعائه وحده وأمر بالاستغاثة به وحده وأمر بالذبح له وحده وأمر بصرف العبادة له وحده. فإذا كانت إرادتك على خلاف ما يريد الله فهي رد، ولهذا أولئك يقولون هذا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كأن هذه الآية تفسر التي قبلها، ما نعبدهم ولا نريد منهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. والآية الأخرى نصت على أنهم يعبدون هؤلاء ويعبدون الأولياء ويعبدون من يدعونهم من دون الله، وحقيقة من يعبدون أنهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ويقولون عن معبوداتهم هذه هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسطاؤنا الذين يشفعون لنا. قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى. كرر المؤلف رحمه الله كلمة ينخون، ومعنى ينخون أو نخى هي بمعنى استنجد، نخى فلان يعني استنجد به، نخاه استنجد به. فمعنى قوله وهم ينخون عيسى يعني يستنجدون به ويطلبون منه قضاء الحوائج أو تفريج الكروبات أو إغاثتهم مما وقعوا فيه. قال وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، ويقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني يريد أن يبين مسألة هنا، وهي في الحقيقة مسألة مهمة جدا، وأن بعض الناس ينظر إلى حال الشخص المخالف، فإذا رأى فيه صلاة وعبادة وزهد ولا يخرج من الصف الأول مثلا، يقول هذا لا شك أنه على الهدى. ونقول لا، الهدى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الشرك به، الهدى هو دعاء الله وحده لا شريك له وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. فلو رأيت رجلا يصوم ويصلي ولا يفوته الصف الأول، ورأيت عليه زهدا وتنسكا وعبادة وصياما وما شابه ذلك، لكن سمعته يقول يا رسول الله مثلا، فماذا ينفعه كل ذلك؟ لا ينفعه شيئا، لأنه خالف ما أمر الله به، والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الدعاء هو العبادة، وقال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية في الحقيقة تبين أن الدعاء هو العبادة وأن كل أعمال العبد تعتبر عبادة. قال وقال ربكم ادعوني، لاحظوا أمرهم بالدعاء، ادعوني أستجب لكم. ولما كان الناس عند أمر الله إما مستجيب وإما غير مستجيب مستكبر، فذكر الصفة الذين لم يستجيبوا فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن أول آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لاحظ ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، مع أنه المراد أنهم يستكبرون عن دعائي، ولكن هذا كالتفسير والبيان أن الدعاء هو العبادة، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والعلماء بيّنوا أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو الذي بصيغة السؤال والطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء العبادة هو ما سوى دعاء المسألة وما ليس فيه سؤال ولا طلب، لأن كل عبادة تقوم بها فإنك تدعو الله أن يغفر لك بها وأن يرحمك وأن يرفع لك ذكرك. فمثلا حينما تقوم في الصلاة قول رب اغفر لي هذا دعاء مسألة، لكن وضعك ليدك اليمنى على اليسرى على الصدر ووقوفك هذا أيضا عبادة، ليس فيه سؤال، ما سألت أنت بلسان مقالك، لكن لسان حالك أنك ما قمت هذا القيام ولا فعلت هذا الأمر إلا تريد أن يغفر الله لك أو أن يرفع لك الدرجة أو أن يرضى عنك، إلى غير ذلك من المقاصد الصحيحة التي دلت عليها نصوص الشرع. فكل ما تأتيه يا عبد الله من أعمالك من العبادة فهو دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة وهو ما سوى دعاء المسألة. إذن فالذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله أغثني، فضلا عن غيره فإنه قد أشرك مع الله غيره، لأنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما طلبك من أخيك أن يناولك الكتاب أو يناولك القلم هذا يقدر عليه، لكن مثل الاستغاثة بتفريج الكربات أو طلب الشفاعة أو طلب رد الضالة وما شابه ذلك، هذا في الحقيقة هو محض حق الله طلبه من غيره. ولهذا هذا الفعل هو فعل المشركين، ولا يغتر الإنسان من خالف في هذا فهو المشرك الكافر وإن قال ما قال، لأن بعض الناس قد يصيبه يغفل عن هذا الأمر، وقد لما يرى أن هذا الرجل من حمامة المسجد كما يقال أو من حمام المسجد يقول يستبعد أن يكون هذا وقع في الشرك أو الكفر. وأنا أقول أبدا، الضابط في هذه المسألة هو العمل، ماذا عمل وماذا قال، فإن وقع وعمل العمل الشركي فهو المشرك ولو صام وصلى. وهذا هو حال كفار قريش تماما بتمام، فقد كان لهم عبادة ولهم صلاة، والله عز وجل أخبر أن لهم صلاة وكانوا يحجون وكانوا يطعمون وكانوا يتصدقون وكانوا يفعلون ويعملون، لكن لا تنفعهم تلك الأعمال. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الشرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة جلية واضحة، ولكن يحتاج الإنسان أن يعقلها وأن يفهمها، لأنه ليس معنى الشرك أنه يكون علامة في وجهه أو يكتب على جبهته أنه مشرك أو كافر، لا، المسألة على العمل وما يقوم به، فإن وقع في الأفعال الكفرية وأفعال الشرك فهو المشرك، خاصة إذا كان عالما عارفا بهذا بخلاف الجاهل الذي يجهل مثل هذه الأمور، لا بد أن يعلم ويبين له حتى تقوم عليه حجة الله الرسالية. لكن من كان مقيما بين أهل الإسلام ومع أهل الإسلام ويعادي أهل التوحيد وهو على بصيرة، بل ربما يرد عليهم وربما يلبس ويذمهم، هذا ممن قامت عليه الحجة وعرف الأمر. نسأل الله الهداية والتوفيق والثبات على الحق، نسأل الله يعصمنا وإياكم من الشرك، لأن الشرك هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. يقول الشيخ، ثم ذكر الشيخ يعني أن النصارى لهم عبادة، بل بعضهم يبقى في صومعته وينعزل عن الناس وما أتاه من الدنيا أنفقه، ولكنه يعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه إله، فلا تنفعه تلك العبادة لأنه ارتكب خصلة مكفرة، فهم المشركون الكفار وقود جهنم. قال فإذا عرفت ذلك تبين لك صفة الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال وإذا تبين لك كيفية صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل يعني قد عزلوا عنه وليسوا عليه، في مكان غير مكانه وعلى طريق غير طريقه قد انعزلوا وفارقوه، تبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فطوبى قيل هي الجنة، فالجنة للغرباء، وقيل طوبى كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أنها شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة لا يقطعها، ولا تعارض بين القولين. فالغرباء لكل واحد منهم طوبى التي هي الجنة، فهو من أهل الجنة، وله بداخل الجنة تلك الشجرة وغيرها مما أعده الله عز وجل من النعيم لعباده المؤمنين. وجاء في بعض طرق الحديث بيان من هم الغرباء، قال: الذين يحيون ما أمات الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء. وهذا في الحقيقة في هذا الزمان واضح، كثير من الناس تبين له السنة ويكون الرد الذي يوجه إليك إذا دعوت إلى السنة وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، يقول لك: أنت وهابي. لماذا؟ لأنني أدعو إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، سمني ما شئت. ما أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما دعا إلى غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون له بإحسان، متبع لا مبتدع، ولكن وضعوا هذا الاسم ليصدوا الناس عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل زمان يحصل. فقد كان أهل البدع يسمون أهل السنة بالمجسمة، يريدون أن يشوشوا عليهم ويصدوا عنهم، ويسمونهم بأسماهم منها براء والأليق بها القائلون والمطلقون لها. فكذلك الآن يقول وهابي، أو يقول جامي، كله يريدون أن يصدوا عن الحق، وهذه سنة الله. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا وعلمك ونصوص الكتاب والسنة بين يديك، فأنت حينما تسأل في قبرك لا تسأل إلا: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا الذي تسأل عنه. والجزاء من جنس العمل، فالموقن المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما غيره الذي لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المسألة يا أخوان مسألة مصيرية، والمسألة مسألة اعتقاد عقيدة. ها لو أراد الإنسان غير هذا ما يستطيع. إذا كان يؤمن بالله حقا، إذا كان يخاف من الله، يخاف من عذابه، يخاف من النار، يرجو رحمة الله ويرجو الجنة، ما يستطيع يقول بغير هذا، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. يعني لا محيد الإنسان على هذا عن هذا، ولا 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 فضل له أيضا. هذا واجب عليه، يجب عليه أن يدين الله عز وجل بهذا. هذا دين الله الذي خلق العبادة له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحاصل أن الإنسان لا يستغرب إذا رأى كثرة الشر وكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالعبرة ما هي بالكثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرق الإسلام قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فواحد مقابل 73 قليل لا شك، ولكن لا يضر ذلك ما دام أنه على الهدى. هذا هو الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا، لأن الكثرة لا عبرة فيها. والإنسان في القيامة بل قبل ذلك أول ما يموت يلقى عمله ويذهب عنه أنصاره وأعوانه وأتباعه، ويلاقي عمله وحده، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال المؤلف فالله الله يا أخواني، هذا يراد به الحث، هذا يراد به الحث يحث إخوانه، وهذا من نصحه رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنصح الناس، ولهذا تجد هذا في عباراته حقيقة فيها لطف. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، يدعو دائما للمخاطب، يريد أن يعني يبين له أنه ناصح له، وأنه يريد له الرحمة، ويريد له الرشاد، ويريد له الخير. ولهذا أيضا هنا يقول فالله الله يا أخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، وأوله وآخره وإسه ورأسه هي كلمة التوحيد، بها يدخل الإنسان الإسلام ويخرج إذا أخل بها. فتحصيلها وتحقيقها غاية المطالب. ولعلكم تذكرون ما ذكرنا من حديث بالأمس العظيمة التي تدل على فضل لا إله إلا الله وأهمية لا إله إلا الله، ومنها الحديث الذي رواه مسلم الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يدل على أنها أساس الدين. قال واعرفوا معناها، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأحبوها وأحبوا أهلها، المحبة التي تضاد البغض، وأحبوا أهلها، وهذا الولاء مولاة المؤمنين الموحدين، مولاتهم توليهم والميل إليهم، ولو كانوا من أبعد الناس، ولو كانوا في أقصى الأقطار ومن أبعد الأجناس عنك، لكن الرابط رابط التوحيد ورابط العقيدة فوق كل شيء. يجب أن يحبهم الإنسان وأن يواليهم. قال واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، اجعلوا هؤلاء هم إخوانك. هذه هي الأخوة الإسلامية الحقيقية، أخوة الإيمان. واكفروا بالطواغيت، والطواغيت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أو هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك، فيشمل كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك فاكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم. أيضا البراء والبغض، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فيحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، وأبغض من أحبهم أو جادل عنهم. هذا في زمن الشيخ، ابتلي بمن يوالون عبدة الطاغوت وأهل الذين يعبدون الأوثان ويدعونهم من دون الله، يوالونهم ويميلون إليهم، وإن كانوا لا يفعلون فعلهم لكن أقل ما هو أنهم لا يتبرؤون منهم، كما ذكر الشيخ هنا، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، لا تجد رجلا مؤمنا حقيقة يواد ويحب ويوالي من حد الله ورسوله، فكان في حد وفي جانب، والله ورسوله في حد وجانب آخر، ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون حقا، قد كتب الإيمان في قلوبهم كتابة من قوته وثباته في قلوبهم، وهم حزب الله وجند الله. فمن يقول أنا ما علي منهم ما كلفت بهم، لا، لا بد يا أخي أن تحب في الله وتعادي في الله، توالي في الله وتبغض في الله، تتولى المؤمنين وتبرأ من المشركين. كيف ترى المشرك الكافر الذي يدعو غير الله ويعبد الأصنام ويعبد الطواغيت تقول ما علي منه ولا يهمني شأنه؟ لا، لا بد أن تبغضه، ولا بد أن تتبرأ منه وأن تعتقد عداوته، لابد الإسلام ولاء وبراء، لا شك في ذلك، وهذا من مقتضى الإيمان. قال: ولنختم، قال: فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. نعم، يعني حينما يحقق الإنسان التوحيد ويأتي بالشهادة، حقق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتبرى من المشركين ومن عبادة الأصنام، لعله يلقى الله جل وعلا مؤمنا به لا يشرك به شيئا. ثم قال: اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، لأن هذا هو الهدف من الاعتقاد والدين، أن يموت الإنسان على الإيمان وأن يكون مع الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة في الحقيقة الشيخ أقام عليها الأدلة كما هنا وكما في كشف الشبهات أيضا وفي كما في القواعد الأربعة أيضا ذكر هذه المسألة وأصلها تأصيلا بينا. فقال: قال الله تعالى يعني على المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا خبر من الله عز وجل عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بهذا. قال: فقد ذكر الشيخ يشرح الآية يقول: فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. هذه حال المشركين، إذا وقعوا في ضراء دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، فهم يخلصون في بعض الأحيان في حال الضراء وحال الضرورة، ولا يدعون شيئا من الأصنام ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم،
لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله، فيخلصون لله في الشدة. وإذا نجوا وصاروا في الرخاء والسعة دعوا آلهتهم من دون الله واستغاثوا بها. فهؤلاء أحسن حالا من المشرك في الرخاء والشدة. يعني لو أجريت بينهما مقارنة، فمن يخلص في بعض الأحيان وإن كان في أغلب الأحيان مشركا هو خير من المشرك دائما وأبدا، وإن كان إخلاصه هذا لا ينفعه ما دام أنه يرجع إلى الشرك. لكن الشيخ يريد أن يبين أن الأمر خطير جدا، أن المشركين في هذا الزمان أشد شركا من الأولين، فإن الأولين يخلصون في الشدة وهؤلاء مشركون في الرخاء والشدة. فإذا كانوا في شدة وضائقة دعوا الأولياء، نادوا بالجيلاني أو بمعروف أو بالبدوي أو بغيره، وهذا من طمس البصيرة، يعني حتى في حال الشدة، لأن الإنسان إذا وقع في الاضطرار فالغالب عليه أنه، لأن التوحيد فطرة في القلوب، ومعرفة أن الله هو الرب هو القادر أيضا هذا مما فطرت عليه القلوب، غالب أنه يرجع. لكن هؤلاء قد استولى الشيطان عليهم وغلب عليهم حتى إنهم صاروا حتى في حال الرخاء في حال الشدة لا يدعون الله وإنما يشركون مع الله حتى في حال الشدة. قال: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، ويقصد معروف الكرخي وهو معروف ابن فيروز الكرخي أبو محفوظ أحد الزهاد من المشاهير، ويقال أنه مشهور بإجابة الدعوة، وله في التصوف أحوال ومقالات تخالف ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مات 200 للهجرة. والجيلاني أو عبد القادر الجيلاني هو عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني، ويقال الجيلي، من أئمة الحنابلة القدامى، ولد 470 للهجرة ومات 561. فهناك من يغلو بهم من الصوفية ومن غيرهم ينادونهم: يا عبد القادر الجيلاني، حينما يقع في ضائقة يا معروف. قال: وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير بن العوام. زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب الفاروق، مات يوم اليمامة 12 شهيدا في اليمامة، وقبره في تلك المنطقة في منطقة اليمامة. وكان في زمن الشيخ عليه قبة، وكان يدعى من دون الله ويستغاث به، وكذلك الزبير بن العوام أيضا كانوا ينادونه، وصحابي جليل حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المشهود لهم بالجنة، مات 36 للهجرة. قال: وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. يعني هناك أيضا من يهتف بالرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أعطني إذا وقع في الضائقة. قال: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. هؤلاء شمسان وإدريس ويوسف قوم كانوا في منطقة العارض، في منطقة الرياض، في زمن وجود الشيخ كانوا في تلك المنطقة، وكان قد نصب على قبورهم، قد ماتوا ووضعوا على قبورهم القباب، وكانوا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. والشيخ يعني يفهم من كلامه أنهم ليسوا من أولياء الله وأنهم من الطواغيت يعني ومن العصاة، يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، يعني هذا يفهم من كلام الشيخ أنهم كانوا على سوء وأنهم لما ماتوا دعاهم الناس واستغاثوا بهم من دون الله. إذن المتقدمون ما كانوا يدعون إلا الصالحين، الملائكة أو الأنبياء أو العزير أو مريم أو الصالحين، وأما هؤلاء فإنهم زادوا سوءا على من سبقهم أنهم أيضا يدعون فساقا وعصاة ومردة، وهذا يدلك على أن الأمر قد اشتد وأن الغربة قد اشتدت وأن الشرك موجود ولا يزال موجودا. ولهذا قال أو ختم الشيخ هذه الرسالة بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. ثم نقول إن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة لخص معنى لا إله إلا الله وذكر بعض الشبهات التي في الحقيقة لا تزال تثار إلى يومنا هذا، فهذا هو التوحيد يا عبد الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ونذكر أو ذكرنا بالبارحة، ذكرنا معنى لا إله إلا الله وذكرنا ركنيها وذكرنا شروطها، ونذكر في هذه الليلة أيضا نواقضها. فإن الإنسان إذا حقق التوحيد أتى بكلمة التوحيد أتى بأركانه واجتنب نواقضه فإنه الموحد المحقق للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونذكر ما ذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة لطيفة تكلم فيها عن نواقض الإسلام، وذكر أن نواقض الإسلام 10. فنذكر ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الناقض الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. يعني أول ناقض من نواقض الإسلام الإشراك في العبادة، وهو صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله معه. ولهذا عرف العلماء الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، فهذا ينقض الإسلام. ولهذا من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا وقع في الشرك، والشرك ينقض لا إله إلا الله ويبطلها. من ذبح لغير الله فإن هذا يبطل توحيده ويبطل لا إله إلا الله ويكون مشركا. لو نذر لغير الله، لو استغاث بغير الله، كل هذا مما يبطل وينقض لا إله إلا الله، فلا يبقى على توحيده وإيمانه. والدليل عليه القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دام حصل الشرك لا يغفر أبدا. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إذا وقع في الشرك انتقض التوحيد وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار وارجعه ومآله وما للظالمين من أنصار. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنقذني يا رسول الله أعطني إذا وقع في الضائقة. قال وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. هؤلاء شمسان وإدريس ويوسف قوم كانوا في منطقة العارض، في منطقة الرياض، في زمن وجود الشيخ كانوا في تلك المنطقة، وكان قد نصب على قبورهم، قد ماتوا ووضعوا على قبورهم القباب، وكانوا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. والشيخ يعني يفهم من كلامه أنهم ليسوا من أولياء الله وأنهم من الطواغيت يعني ومن العصاة يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة. يعني هذا يفهم من كلام الشيخ أنهم كانوا على سوء وأنهم لما ماتوا دعاهم الناس واستغاثوا بهم من دون الله. إذن المتقدمون ما كانوا يدعون إلا الصالحين، الملائكة أو الأنبياء أو العزير أو مريم أو الصالحين. وأما هؤلاء فإنهم زادوا سوءا على من سبقهم أنهم أيضا يدعون فساقا وعصاة ومردة. وهذا يدلك على أن الأمر قد اشتد وأن الغربة قد اشتدت وأن الشرك موجود ولا يزال موجودا. ولهذا قال أو ختم الشيخ هذه الرسالة بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. ثم نقول إن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة لخص معنى لا إله إلا الله وذكر بعض الشبهات التي في الحقيقة لا تزال تثار إلى يومنا هذا. فهذا هو التوحيد يا عبد الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ونذكر أو ذكرنا بالبارحة، ذكرنا معنى لا إله إلا الله وذكرنا ركنيها وذكرنا شروطها، ونذكر في هذه الليلة أيضا نواقضها. نذكر نواقضها، فإن الإنسان إذا حقق التوحيد أتى بكلمة التوحيد أتى بأركانه واجتنب نواقضه فإنه الموحد المحقق للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونذكر ما ذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة لطيفة تكلم فيها عن نواقض الإسلام، وذكر أن نواقض الإسلام 10. فنذكر ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الناقض الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. يعني أول ناقض من نواقض الإسلام الإشراك في العبادة، وهو صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله معه. ولهذا عرف العلماء الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، فهذا ينقض الإسلام. ولهذا من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا وقع في الشرك، والشرك ينقض لا إله إلا الله ويبطلها. من ذبح لغير الله فإن هذا يبطل توحيده ويبطل لا إله إلا الله ويكون مشركا. لو نذر لغير الله، لو استغاث بغير الله، كل هذا مما يبطل وينقض لا إله إلا الله، فلا يبقى على توحيده وإيمانه. والدليل عليه القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دام حصل الشرك لا يغفر أبدا. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا وقع في الشرك انتقض التوحيد وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فارجعه ومآله وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر الناقض الثاني وقال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، إجماع أهل السنة والجماعة. أيضا من جعل بينه وبينه وسائط، بينه وبين الله وسائط. ما الفرق بين الناقض الأول والناقض الثاني؟ أن الناقض الأول أنه أشرك مع الله غيره ودعا غيره لا يريد أن يجعله واسطة، لكن صرف محض حق الله له. وأما الثاني لا، هو عبد هؤلاء يريد منهم أن يوصلوه إلى الله ويقربوه إلى الله، وإلا هو يعلم أنه لا حق لهم في العبادة لكن يريد منهم الواسطة والجاه. وهذا أيضا كفر بالإجماع، لأن العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة معروفة بشروطها، لا بد أن يكون الشافع ممن رضي الله عنه، والمشفوع كذلك لا بد أن يكون ممن رضي الله عنه وبعد أن يأذن الله جل وعلا. وقد مر معنا الحديث حديث أبي هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أتى بالتوحيد واجتنب الشرك. ثم قال الشيخ: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا وكفروا بالله، الكفار والمشركون، من لم يكفرهم فهو كافر، أو صح مذهبهم أو شك في كفرهم، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه عقيدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، تكفير من كفره الله ورسوله. نعم، لا يتعجلون في التكفير ولا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله، لأن التكفير حق الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. ثم قال الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. كذلك من اعتقد أن هناك هديا وطريقة خير من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اعتقد أو حكم أو أن حكم غير الله وغير حكم وغير رسوله أو حكم غير رسوله أحسن من حكم النبي، من حكم الله وحكم رسوله، كالذي يفضل حكم الطاغوت على حكمه، على حكم الله ورسوله، كالذي يقول القوانين الوضعية أفضل من الشريعة، فهذا أيضا كافر. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر عند مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أفضل من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. والقسم الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مساو لحكم الله، فهذا أيضا كافر بالله جل وعلا. والقسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله أحسن، يعلم أن ويعتقد أن حكم الله أفضل وأحسن، لكنه يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كافر. والقسم الرابع هو من يعتقد، من يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله أفضل وأنه لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه يحكم بذلك إما لخوف على ملكه أو لأمر، قال فهذا فاسق لا يخرج من الملة ولا يكون كافرا، لكنه على خطر عظيم لأنه ارتكب شرا عظيما. فالحاصل أن الواجب هو تحكيم شرع الله عز وجل والحكم بما حكم الله به وحكم به رسوله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن حكم غير الله أو غير رسول أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مثله، أو خير من حكم رسوله أو مثله. من اعتقد ذلك فهو الكافر. ثم قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به فقد كفر. يعني لو أنه أبغض شيئا من السنة، مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كره ذلك ولو أنه عمل به، كما لو أنه كره الصلاة أو كره الزكاة وقال وصلى وأدى الزكاة لكن كاره لها، فإنه يكفر بذلك، كما قال الله جل وعلا وقال المؤلف قال لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الشرط السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء كان، استهزأ باللحية، استهزأ بتقصير القميص، استهزأ بالصلاة، بالسجود، أي شيء مما جاء به الرسول إذا استهزأ به فهو الكفر، لأن الله جل وعلا يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي حصل من هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله كفرهم. وكان أحدهم قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بخطام ناقته يعتذر والحجارة تنكب قدميه ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على قول على تلاوة الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذر الحذر من الاستهزاء بالسنة أو بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان قد يقول كلمة ويخرج بها من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. بل حق السنة حبها واحترامها وتعظيمها ولو خالفها الإنسان، لو وقع في مخالفة السنة، لكن ما يبغضها ما يستهزئ بها، يعلم أنه مقصر ويرجو الله يغفر له، يرجو الله يغفر له ويعلم أنه على تقصير ويعلم أن هذا هو الحق. قال الشيخ السابع الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بالله جل وعلا، ومن قام به فسحر وصار ساحرا فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين، لأن الله جل وعلا يقول عن الملكين اللذين جعلهم ابتلاء وفتنة أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن فتنة ابتلاء اختبار، لا تتعلم السحر فتكفر وتخرج من الملة. وكذلك الله جل وعلا يقول في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا حظ له ولا خلق له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما الموحد ولو كان عنده ما عنده من الذنوب فله حظ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي أول آية أيضا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما علة كفرهم؟ قال يعلمون الناس السحر. وإن بقي عندنا متسع من الوقت سنزيد الكلام على السحر إن شاء الله. ومنه الصرف والعطف، الصرف هو صرف الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، والعطف عطف أحدهما عن الآخر بحيث ينقاد له كالدابة مع صاحبها. قال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، يعني إذا ظهر المشركين وكان ظهيرا لهم على المؤمنين وعاونهم على المسلمين فإنه يكون كافرا، لأن الله جل وعلا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وإيضاح، وهو أن المراد أن يكون متوليا لهم محبا لظهور الكفار على المسلمين، ويحب نصرتهم وظهورهم على الإسلام والمسلمين وظهور دينهم، هذا هو التولي، هو توليهم. فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. بل الواجب بغض الكفار والمشركين والبراءة منهم وبغضهم وعقد القلوب على بغضهم. قال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يعتقد أنه هناك من يسعه الخروج عن الدين عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مانع من بقاء ملل الكفر، فقال يهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته، وأن كلا على حق، أو أنه يمكن التقريب بين هذه الأديان، وأنهم يمكن أن يدين الناس الله بها، هذا نسأل الله العافية تكريب لظاهر القرآن. فالله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا أدخله الله النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا دين غير دينه ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن لم يؤمن به فإن الجنة عليه حرام. والعاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الدين، يترك الدين ولا يتعلمه، يدعى إليه، يؤمر، ينهى، يبين له الحق فيعرض ويصد ولا يعمل بشيء من الدين، لا بالتوحيد، لا يأتي بالتوحيد، ولا يدخل في الإسلام، ولا يصلي، ولا يعمل شيئا من أحكام الإسلام. هذا الإعراض يسمى الإعراض. فمن أعرض عن دين الله عز وجل ولم يتعلمه فلا شك في كفره كما ذكر المؤلف. هذه هي نواقض الإسلام، أو نواقض لا إله إلا الله، أو نواقض التوحيد. وبهذا نكون قد أتينا على بيان معنى هذه الكلمة العظيمة وركنيها وشروطها ونواقضها حتى تتجلى الأمور وتتبين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. طيب نشرح لكم، نبدأ بالأسئلة ولا نبدأ بالكلام على السحر؟ طيب إذا نبدأ بالأسئلة لعلها تكون عن طريق الأخوان.
جزاكم الله خيرا وجعل هذا في موازين حسناتكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، من دعا البدوي أو ذبح له جهلا منه، هل هو معذور أو لا؟ وإن مات على هذا وهو على جهله، هل يعتبر موته مؤمنا أم يقال كافر؟
هذه المسألة تتعلق بمسألة عظيمة، وهي مسألة العذر بالجهل. فالعذر بالجهل هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ولكن ليس كل جاهل يعذر. فإن من نشأ في ديار الإسلام وسمع الإسلام وعاش بين المسلمين فإنه لا يعذر بمثل هذا، لأن هذا الأمر ظاهر جلي. وأما من عاش بعيدا عن الإسلام وعن المسلمين، أو نشأ في مكان لم يعرف الحق، وكل من فيه لا يعرفون الحق، أو هذا الذي نشأ عليه، فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأظهرهما أنه يعذر، وهي مسألة العذر بالجهل. لكن من نشأ في الإسلام كمن نشأ في هذه البلاد فإنه لا يعذر في مثل هذه الأمور، لأن دين الله واضح وبين وجلي. لكن لو تصور أن إنسان نشأ في مكان بعيد ما وصله الإسلام، أو وصله مشوشا، أو وصله بطريقة يعني لم يتبين له غيرها، فلا شك أنه معذور. لكن مسألة العذر بالجهل أن يعذر فلان أو لا يعذر، هذا مرده إلى الله جل وعلا، لأن كل إنسان الله أعلم به هل بلغته الحجة وقامت عليه الحجة أم لا. فنحن حينما نتكلم من حيث العموم، فنقول من ذبح لغير الله ودعا غير الله فهو كافر، هذا حكمه في الدنيا، وأما أمره في الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل زيد بن الخطاب صحابي وجزاكم الله خيرا؟
نعم، زيد بن الخطاب صحابي جليل، بل قيل إنه أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز الاستعاذة بصفات الله، وهل يجوز الحلف بصفات الله وأسمائه؟
نعم، يجوز الاستعاذة بصفات الله ويجوز الحلف بها، وهذا نص جاء في السنة: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أعوذ بوجه الله العظيم، أعوذ بوجهك، وفي الدعاء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيجوز الاستعاذة بصفات الله جل وعلا، كذلك يجوز الحلف بصفات الله: والذي نفسي بيده لو مقلب القلوب نعم يجوز الحلف بصفات الله جل وعلا، لكن لعل السائل اشتبه عليه مسألة دعاء الصلة. دعاء الصلة لا، لا يجوز دعاء الصلة، يا رحمة الله يا قدرة الله، ولكن الحلف بصفة من صفات الله أو الاستعاذة بصفة من صفات الله هذا وارد وصحيح، جاءت به النصوص ولا شيء فيه. نعم.
وهذا سائل يقول: هل هناك فرق في قول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك وقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك؟ أرجو توضيح هذا فقد أشكل علي وجزاكم الله خيرا.
نعم يا أخي، يجوز أن تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من سؤال الله، من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا من أجل الأعمال أن تسأل الله بإيمانك، اللهم إني أسألك بإيماني بك وبحبي لنبيك. نعم هذا، نعم هذا من الأعمال الصالحة، وجاء في القرآن ما يدل عليه أيضا. نعم تسأل ربك بذلك، ولكن انظر إلى نفسك، هل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة وكاملة وصادقة؟ نعم.
نختم بهذا: شيخنا سلمك الله، نقضي في هذه الأيام بهذا الجامع المبارك بإذن الله أوقاتا جميلة وعظيمة، نتعلم فيها شيئا من أمور ديننا نرفع به الجهل عن أنفسنا، إلا أنه مع الأسف سرعان ما يذهب ذلك النشاط الذي نجده في هذه الأيام، فهل من نصيحة وتوجيه حول العلم وأهميته للمسلم وجزاكم الله خيرا؟
نعم أقول هذا كلام حق، وهذا كلام الحقيقة واقع يلمسه الجميع، وهو أن الإنسان ينشط في مجالس الذكر إذا وجدت الدروس والمحاضرات، ينشط ويقوى إيمانه، ولكنه إذا انقطع عن هذا يضعف ويجد الضعف في نفسه، وهذا يجده الجميع. لكن نقول طالب العلم ما دام أنه سلك هذا الطريق ودخل هذا الطريق فإنه يجب أن يوطن نفسه على أنه سيبقى عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا، فلا يكون نشاطه في الدورات فقط ثم بذلك يتراجع. ولهذا لا بد أن تجعل لك برنامجا يا أخي، لاحظ مدارسة العلم، إن لم تكن ممن يدارس العلم مع أهل العلم ثق تماما أن العلم ليبقى عندك، لا بد أن تدارس العلم وتنظر إخوانا لك أو أخا لك تدارسه العلم، تقرأ عليه يقرأ عليه، تتناقشان مسألة تقرأان في كتاب، لو غبت على الأقل تتصل به تستمع للدروس، والحمد لله يسر الله السبل الآن، الآن يستطيع الإنسان يسمع الدروس وهو في سيارته عن طريق الجوال عن طريق الكاسيت عن طريق يعني طرق متعددة، بقي أن الإنسان يؤتى من قبل نفسه. فيا أخي لا بد أن تلزم العلم وأن تكون متصلا به، لا تنقطع عنه في وقت من الأوقات. فنقول لا بد أن الإنسان يكون له برنامج في طلب العلم يا أخوان في الحياة مطلقا. أولا لا بد يكون عندك ورد وجزء يومي تقرأ كتاب ربك سبحانه وتعالى إن كنت حافظا له، وإن لم تكن حافظا له فلتبدأ بالحفظ ولو تأخذ منه 5 آيات كل يوم، ما تستعجل النتائج، هب أنك لو لم تحفظ إلا بعد 2 سنين أو بعد 3، المهم أنك تسير في الطريق الصحيح مع المراجعة وتراجع ما ذكره أهل العلم في هذا الباب، لكن لا بد يكون لك جزء من كتاب الله عز وجل، لأن هذا يمسكك يعني بدل أن ترجع إلى الخلف أقل ما هو تتوقف، مع أنك لن تتوقف بل ستتقدم إن شاء الله. لا بد يكون لك يا أخي جزء من كتاب الله، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه. لاحظ هذا يؤكد على أن الإنسان له حزب في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب، فلا بد الإنسان يجعل له حزب من القرآن يقرأه، يعني لو أنه على الأقل قرأ جزءا كل يوم هذا خير عظيم. وقد ذكر لي عدد من الحفاظ الذين أتقنوا حفظ القرآن أنهم يقتصرون في اليوم يعني أكثر أيام السنة غير رمضان يقتصرون على قراءة جزء واحد في اليوم، وأنهم بقي القرآن معهم وأنهم ضابطون له لا يتفلت منه. هذا الأمر. الأمر الثاني كما قلنا يعني الدعاء الاتجاه إلى الله عز وجل، الدعاء الاكثر من الذكر يا أخوان، هذا والله فضل عظيم، فضل عظيم مسألة الذكر، ولا أحد يحول بينك وبينه، وما تحتاج أحد حتى أنك تذكر الله معه. يعني لو أنك تسبح وتستغفر وتجعل لك جزء من كما جاء عن أبي بن كعب في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره، قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تقضى حاجتك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية المراد أن أبي بن كعب كان له جزء من الوقت خصه للدعاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يجعل من هذا الوقت أو من هذا الجزء كم يجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأرشده كما جاء في الحديث، قال له إنسان وقت يسبح يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال إنها تذكر بصاحبها حول العرش، صح الحديث إذا ذكر الإنسان يذكر في الملأ الأعلى، تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق. أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، بكل كلمة يغرس له شجرة، هن الباقيات الصالحات، أحاديث كثيرة. ويا أخوان الموفق من وفقه الله، والله إن الموفق من وفقه الله، والخير ميسر ميسر، يعني ما بينك وبين ذلك إلا أن تحرك أصابعك وتذكر الله عز وجل. وقد جاء عن أبي ذر أنه سألوه كم تسبح، فقال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع، 10,000 مرة يسبح إن لم تخطئ الأصابع. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها 10، يثني ربك عليك في الملأ الأعلى 10 مرات. أيضا الإنسان مدارسة العلم يا أخوان، ومطالعة، المطالعة المطالعة، والمهم لا يطغى جانب على جانب، المهم أن تنظم وقتك يا شباب. حقيقة هذه مشكلة كلنا نعاني منها، ننشط يوم أو أسبوع أو شهر ثم نكسل أشهر، وما رأيت أسرع ذهابا من العلم. يعني غير العلم ربما لو تركت الأمر ورجعت إليه بعد شهر تجد أن الأمر مختلف كثيرا، لكن العلم لو تتركه أسبوعا تجد أن حتى أفكارك وأهدافك تتغير تماما وبسرعة، مع أنك ربما كنت في طلب العلم تطمح إلى أن تكون شيخ الإسلام وترجو. فلا بد من مراعاة هذا الأمر وسؤال الله عز وجل أكثر من ربي زدني علما، ربي زدني علما. يقول الحافظ بن حجر ما أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الموضوع الذي أحب أن أتكلم عليه وقد تعرضنا له في نواقض الإسلام هو السحر. نقول هذا السحر، نقول هذا الموضوع، موضوع السحر هو كما يقال موضوع العصر وموضوع الساعة. والسحر حرام حرمه الله ورسوله، وهو كفر وناقض من نواقض الإسلام، فلا يجوز تعلمه ولا يجوز العمل به ولا يجوز الذهاب إلى أهله. أما حكم الساحر فهو كافر، وقد أشرنا إلى ثلاثة أدلة من آية واحدة، آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا أول أدلة على كفر الساحر. الدليل الثاني قوله في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الدليل الثالث قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويدل أيضا على خطر السحر الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر الحديث. فجعل السحر قرين الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم مصدق بالسحر، وجاء عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه يصح موقوفا على جندب، لكن قال أهل العلم له حكم الرفع لأن هذا إخبار عن حد من حدود الله لا يقال بالرأي. وثبت أيضا أن عمر قتل في زمنه أنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلوا 3 سواحر، وثبت قتل الساحر عن عمر وعن حفصة وعن جندب. ومن كان هذه حاله لا يجوز الذهاب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد السؤال يذهب بأجر 200 صلاة. وأما إن صدقه فالأمر أدهى وأمر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم، عند أحمد والحاكم بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولما قال معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن منا قوما أو رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أبدا، ولو سمعت ما سمعت من القول بجواز الذهاب إلى الساحر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يسألنا في قبورنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من نبيك؟ والله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خالف الحق إما أن يكون من أهل العلم المجتهدين يريد الحق فهو مأجور على اجتهاده، مردود عليه ما خالف به الحق، وإما أن يكون مبطلا فهذا لا يؤبه به ولا يعرج على قوله. لكن المهم أن لا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وأما الضرورة فالضرورة نص أهل العلم على أن الضرورة هي التي لا ينتفي الأمر إلا بفعلها، كأكل الميتة لمن كان في الصحراء لم يجد شيئا يأكله إلا الميتة، فإن لم يأكل مات، نقول هذه ضرورة، كل ولا شيء عليك. أما يقال أن السحر فك حل السحر عن المسحور ضرورة، نقول بل علاج السحر له طرق شتى، وحله والتخلص منه ولله الحمد طرقه موجودة وليس بضرورة. وبالمناسبة قبل أن نبدأ بذكر علاج السحر نشير إلى أن هناك بعض القنوات الفاجرة الخبيثة التي تنشر السحر علانية، وإنه لا يجوز إدخال هذه القنوات في البيوت، وعلى من ولاه الله أن يتق الله في رعيته وأن لا يغش رعيته، فإنه سيسأل بين يدي الله جل وعلا عن الرعية. فيا أيها الرائي لا يجوز لك أن تدخل هذا في بيتك، ولا أن تأذن لأهلك أن يروه، ولا يجوز لك أنت أيضا أن تنظر إليه، بل من سأل الكاهن أو الساحر ولو كان عن طريق الهاتف فما الذي يخرجه من النص؟ سأل كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول، ما الذي يخرجه من النص؟ النص عام، حتى الذي يسأله عن طريق الهاتف ويصدقه حكمه حكم من سأله مباشرة بينه وبينه. فيجب الحذر والتحذير، لأن المسألة مسألة عقيدة يا أخوان. قديما كان السحر لا يأتي الناس في بيوتهم إلا أن يذهب إليه صاحب الشر، الآن وإلى الله المشتكى قد يأتي السحر إلى الإنسان وهو في قعر داره. فيجب الحذر من قطع، ويجب الحذر ويجب قطع هذه الوسائل التي تؤدي إليه. وأما علاج السحر فنذكر علاجه الشرعي، وهذا والله الحمد ميسر، لكن قبل ذلك أنبه إلى أنه غدا إن شاء الله بعد المغرب سيكون إن شاء الله أصول الإيمان، سنكمل كتابنا، سنكمل شرح كتاب أصول الإيمان. لأن انتهينا من هذه المادة. أقول السحر له طريقتان في حله. الطريقة الأولى طريقة الاستخراج له، والطريقة الثانية الرقى الشرعية، ولا مانع من الجمع بينهما. لكن نبدأ بالطريقة الأولى وهي استخراج السحر. نقول من أنفع الطرق أن يستخرج السحر ويبطل ويحل، ولكن يقول أحدكم وكيف ذلك؟ نقول نعم، من أعظم ما يتبع في هذا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. إذا أصيب الإنسان يلجأ إلى الله بدعائه، يدعو الله ويرفع كف الضراعة إليه بين الأذان والإقامة، وقت السحر، أدبار الصلوات، ساعة الجمعة، بل في كل وقت يلجأ إلى الله ويسأله أن يدله عليه وأن يشفيه منه. وهذا الذي حصل من قدوتنا صلى الله عليه وسلم لما سحر، كما في الصحيحين كما في البخاري وغيره، لجأ إلى الله عز وجل. تقول عائشة: وإنه قام ذات ليلة فدعا ودعا طويلا ثم نام بعد ذلك، ثم لما استيقظ قال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. لاحظ، أخبره الله عز وجل به ورأى رؤيا، فأرسل إليه وأخرج، فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني أناس يظهر على بعضهم عدم الاستقامة في هيئته، لكن أخبر أنه كان لجأ إلى الله بالدعاء وأنه رأى رؤيا ودله الله عليه. إذن إلجأ إلى الله بالدعاء، ابتهل، ألح في الدعاء، اسأل الله يدلك عليه، والله على كل شيء قدير. أيضا من طرق استخراجه البحث والتفتيش، وخاصة عافانا الله وإياكم أن المبتلى بالسحر يجد آلاما، يجد أثرا. فمثلا إذا سحر في المكان الفلاني في البيت أو في المزرعة تجد أنه يكره هذا المكان، أو الغرفة الفلانية مثلا من البيت يتضايق منها كثيرا، أو الناحية الفلانية، هذه كلها علامات وإشارات أنه قد يكون السحر في هذا المكان. فعليه أن يبحث، يتحرى، يفتش، ينقب، لعل الله عز وجل أن يدله عليه فيخرجه ويبطله ويذهب أثره. أيضا مما ورد القراءة، يذهب إلى ثقة يقرأ عليه، لأن الغالب أن المسحور يكون معه جن فيقرأ عليه ويشدد على الجن الذي معه حتى لو احتاج إلى ضربه حتى يدل على مكان السحر ويخبر به فيستخرج، أو على الأقل يخرج من بدن المسحور، وإذا خرج الجن ضعف أثر السحر كما هو معلوم. ومنها الاستفراغ وهو الحجامة. جاء في بعض الآثار أن النبي احتجم في رأسه لما سحر، فمواضع الألم يحتجم مرة ومرتين وثلاث، هذا ما يتعلق بالاستفراغ بحله وإبطاله. وهناك الرقية الشرعية أيضا، إن لم يستطع الوقوف عليه أو وجوده وإخراجه فإنه يلجأ إلى الله عز وجل بقراءة ما ورد. وقد جاء عن الليث بن أبي سليم وهو بمنبه علاجا للسحر، ذكره العلماء في كتبهم، ذكره ابن حجر، ذكره الخطابي، وذكره السيوطي، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة حكم السحر والكهانة، وهو أن يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ثم يدقها بين حجرين ويضعها في إناء أو في قدر يسع ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة. ثم يقرأ: قل يا أيها الكافرون. ثم يقرأ المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم ينفث في الماء. ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء، ثم يشرب مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم يغتسل، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا عاد ثانية وثالثة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو ثقة ثقة قال: قد فعلنا أو جربنا هذا مع بعض الناس فنفعهم الله وشفاهم. من علاج السحر قراءة القرآن يا أخي. سورة البقرة هذه السورة العظيمة، توضى وافتح المصحف يا أخي لكن ما تحفظ اقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه السورة: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وفي لفظ: إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء عند الحاكم بسند صحيح: لا يقربه الشيطان 3 ليال. اقرأ سورة البقرة يا أخي، اقرأ القرآن أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم. انوي التعبد لله عز وجل وطلب الأجر والثواب وطلب الشفاء مما أصابك، بهاتين النيتين العظيمتين يحصل لك من الأجر الخير العظيم. أتدري أن سورة البقرة ذكر المفسرون أن فيها 25,500 حرف؟ فإذا قرأ الإنسان كم يحصل له من الأجر والثواب في ذلك اليوم؟ هذا خير عظيم مع ما يحصل له من الشفاء بإذن الله جل وعلا. وإن كنت يعني أنبه أن غالب من يبتلى بمثل هذه الأمور إذا جاء يقرأ يصد صدا عظيما عن كتاب الله، فيجد صدا، خوفا، نوما، أمور تعرض له عوارض كثيرة، هذا شيء منها. لكن اتق الله واعلم أنه لن يستطيع الشيطان أن يأخذ المصحف من يدك ويمنعك من القراءة أبدا، لكنه يحاول. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، له إجلاب، له صوت، له أعوان، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هو يحاول أن يرمي السلاح من يدك وهو كتاب الله، لأن هذا السلاح لا يهزم، فما دام في يدك ستهزمه وتنتصر عليه، فيحاول أن يرميه من يدك حتى تترك القراءة. لهذا بعض الناس أمره عجيب، يكون عنده تردد، اللي جاء يقرأ يقول: جرب جرب، انظر ما قاله المشايخ، اقرأ إن نفعك ولا ما ضرك. لابد من العقيدة، الإيمان بأن القرآن يشفي، إن لم أشفى أنا فهذا لمانع قام بي، أما كتاب ربي فهو الشفاء ولا شك فيه. فعلى الإنسان يجاهد ويصبر ويصابر، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا.
فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقربين، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر، فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأنثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، ومع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم وجادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده. فإن جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني.
إذا مسه الضر إيش بعد عنده؟
إذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله.
قام يستغيث.
إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني. وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير. وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله المستعان. وأعظم من ذلك وزرا أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم والله سبحانه أعلم. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنكمل ما بقي من هذه الرسالة المباركة تفسير كلمة التوحيد. فيقول المؤلف رحمه الله فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. نعم لقد مر معنا بالأمس ذكر جملة من الآيات التي تدل على أن كفار قريش ومنهم أبو جهل وغيره يقرون بتوحيد الربوبية فيقرون أن الله هو الخالق الرازق ربهم ورب السماوات ورب الأرض وأنه هو المدبر وأنه هو الذي ينزل المطر يقرون بهذا ويعتقدونه ولكنهم يشركون في توحيد العبادة في توحيد الألوهية يجعلون لله سبحانه وتعالى شركاء فيما يختص به فيصرفون شيئا من عباداتهم لغير الله فيدعون غير الله معه ويستغيثون بغير الله معه ويذبحون لغير الله وينذرون ويطوفون وما شابه ذلك. وهذا بعينه هو الذي يحصل من كثير من المنتسبين للإسلام في هذه الأزمنة
كانوا كذلك في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا يزال يوجد منهم طوائف يقولون هذا ويعتقدون أن توحيد التوحيد أو أن لا إله إلا الله هي توحيد الربوبية، لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله ويفسرونها بتوحيد الربوبية. ولهذا تجد أنهم يدعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويستغيثون به ويدعون الأولياء ويذبحون لهم أو يطلبون منهم تفريج الكروبات، وهذا هو دين أبي جهل كما قال المؤلف رحمه الله. إذن العبرة ليست بالأسماء أو المسميات، العبرة بالحقائق. فلو قال أنه من المسلمين وأنه من الأولياء وأنه وأنه ولكنه يفعل فعل المشركين فيشرك بالله ويدعو غير الله معه فإنه المشرك، فلو سمى نفسه ما سمى ولو زعم أنه من هو، لأن العبرة بالحقائق. فمن دعا مع الله غيره فهو المشرك، من ذبح لغير الله فهو المشرك، من نذر لغير الله فهو المشرك، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو المشرك، وهكذا. وهذا عينه ما يحصل أو ما حصل في زمن الشيخ ويحصل في هذه الأزمنة. ولهذا قال الشيخ كلامك هذا هو مذهب أبي جهل، يعني مذهب كفار قريش الذين كفرهم الله عز وجل. ثم ذكر شيئا من حالهم، وهذا فيه زيادة إيضاح وبيان، فقال فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكفار قريش منهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يدعو عزيرا ومنهم من كان يدعو عيسى وأمه ومنهم من يعبد الأصنام، ويقولون ما نعبدهم إلا لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى، نحن ما نريد بعبادتهم إلا الواسطة والجاه، نريد منهم أن يتوسطوا لنا ويتوجهوا لنا عند الله جل وعلا، لأنهم أولياء، لأنهم ملائكة قريبون من الله، لأنهم أنبياء. وهذا بعينه هو ما يردده كثير ممن يقولون نحن ندعو الرسول لأن له جاه عند الله جل وعلا وجاهه عند الله عظيم، فنحن حينما ندعوه أو نطلب منه نريد منه أن يتوجه لنا وأن يتوسط لنا عند الله. أو يقول بعضهم مثل ذلك عند شهداء أحد أو شهداء بدر أو عند حضور الأولياء والصالحين، يقول أليس هم من أهل الجنة شهداء أحد وشهداء بدر؟ وجواب نعم. يقول إذن أنا أعرف أنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله ما دام أنهم في الجنة ومن أهل الجنة، أنا أدعوهم، الدليل أن مقامهم عظيم عند الله جل وعلا وأن لهم عند الله مكانة، فأنا أريد منهم الوساطة والجاه فقط. فنقول لكن الله عز وجل منع من ذلك، أنت تريد لكن الله جل وعلا منع من ذلك وأمر بدعائه وحده وأمر بالاستغاثة به وحده وأمر بالذبح له وحده وأمر بصرف العبادة له وحده. فإذا كانت إرادتك على خلاف ما يريد الله فهي رد. ولهذا أولئك يقولون هذا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كأن هذه الآية تفسر التي قبلها، ما نعبدهم ولا نريد منهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. والآية الأخرى نصت على أنهم يعبدون هؤلاء ويعبدون الأولياء ويعبدون من يدعونهم من دون الله، وحقيقة من يعبدون أنهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ويقولون عن معبوداتهم هذه هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسطاؤنا الذين يشفعون لنا. قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى. كرر المؤلف رحمه الله كلمة ينخون، ومعنى ينخون أو نخى هي بمعنى استنجد، نخى فلان يعني استنجد به، نخاه استنجد به. فمعنى قوله وهم ينخون عيسى يعني يستنجدون به ويطلبون منه قضاء الحوائج أو تفريج الكروبات أو إغاثتهم مما وقعوا فيه. قال وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء، ويقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني يريد أن يبين مسألة هنا، وهي في الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهو أن بعض الناس ينظر إلى حال الشخص المخالف، فإذا رأى فيه صلاة وعبادة وزهد ولا يخرج من الصف الأول مثلا، يقول هذا لا شك أنه على الهدى. ونقول لا، الهدى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الهدى هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الشرك به، الهدى هو دعاء الله وحده لا شريك له وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. فلو رأيت رجلا يصوم ويصلي ولا يفوته الصف الأول، ورأيت عليه زهدا وتنسكا وعبادة وصياما وما شابه ذلك، لكن سمعته يقول يا رسول الله مثلا، فماذا ينفعه كل ذلك؟ لا ينفعه شيئا، لأنه خالف ما أمر الله به، والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال الدعاء هو العبادة، وقال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية في الحقيقة تبين أن الدعاء هو العبادة، وأن كل أعمال العبد تعتبر عبادة. قال وقال ربكم ادعوني، لاحظوا أمرهم بالدعاء، ادعوني أستجب لكم. ولما كان الناس عند أمر الله إما مستجيب وإما غير مستجيب مستكبر، فذكر الصفة الذين لم يستجيبوا، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن أول الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لاحظ ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، مع أنه المراد أنهم يستكبرون عن دعائي، ولكن هذا كالتفسير والبيان أن الدعاء هو العبادة، فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والعلماء بيّنوا أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة هو الذي بصيغة السؤال والطلب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء العبادة هو ما سوى دعاء المسألة، وما ليس فيه سؤال ولا طلب، لأن كل عبادة تقوم بها فإنك تدعو الله أن يغفر لك بها وأن يرحمك وأن يرفع لك ذكرك. فمثلا حينما تقوم في الصلاة قول رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، لكن وضعك ليدك اليمنى على اليسرى على الصدر ووقوفك هذا أيضا عبادة، ليس فيه سؤال، ما سألت أنت بلسان مقالك لكن لسان حالك أنك ما قمت هذا القيام ولا فعلت هذا الأمر إلا تريد أن يغفر الله لك أو أن يرفع لك الدرجة أو أن يرضى عنك إلى غير ذلك من المقاصد الصحيحة التي دلت عليها نصوص الشرع. فكل ما تأتيه يا عبد الله من أعمالك من العبادة فهو دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة وهو ما سوى دعاء المسألة. إذن فالذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله أغثني، فضلا عن غيره فإنه قد أشرك مع الله غيره، لأنه لا يجوز أن يدعى أحد مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما طلبك من أخيك أن يناولك الكتاب أو يناولك القلم هذا يقدر عليه، لكن مثل الاستغاثة بتفريج الكربات أو طلب الشفاعة أو طلب رد الضالة وما شابه ذلك، هذا في الحقيقة هو محض حق الله طلبه من غيره. ولهذا هذا الفعل هو فعل المشركين، ولا يغتر الإنسان من خالف في هذا فهو المشرك الكافر وإن قال ما قال، لأن بعض الناس قد يصيبه يغفل عن هذا الأمر، وقد لما يرى أن هذا الرجل من حمامة المسجد كما يقال أو من حمام المسجد يقول يستبعد أن يكون هذا وقع في الشرك أو الكفر. وأنا أقول أبدا، الضابط في هذه المسألة هو العمل، ماذا عمل وماذا قال، فإن وقع وعمل العمل الشركي فهو المشرك ولو صام وصلى. وهذا هو حال كفار قريش تماما بتمام، فقد كان لهم عبادة ولهم صلاة، والله عز وجل أخبر أن لهم صلاة وكانوا يحجون وكانوا يطعمون وكانوا يتصدقون وكانوا يفعلون ويعملون، لكن لا تنفعهم تلك الأعمال. لماذا؟ لأنهم وقعوا في الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة جلية واضحة، ولكن يحتاج الإنسان أن يعقلها وأن يفهمها، لأنه ليس معنى الشرك أنه يكون علامة في وجهه أو يكتب على جبهته أنه مشرك أو كافر، لا، المسألة على العمل وما يقوم به، فإن وقع في الأفعال الكفرية وأفعال الشرك فهو المشرك، خاصة إذا كان عالما عارفا بهذا، بخلاف الجاهل الذي يجهل مثل هذه الأمور، لا بد أن يعلم ويبين له حتى تقوم عليه حجة الله الرسالية. لكن من كان مقيما بين أهل الإسلام ومع أهل الإسلام ويعادي أهل التوحيد وهو على بصيرة، بل ربما يرد عليهم وربما يلبس ويذمهم، هذا ممن قامت عليه الحجة وعرف الأمر. نسأل الله الهداية والتوفيق والثبات على الحق، نسأل الله يعصمنا وإياكم من الشرك، لأن الشرك هو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. يقول الشيخ، ثم ذكر الشيخ يعني أن النصارى لهم عبادة، بل بعضهم يبقى في صومعته وينعزل عن الناس وما أتاه من الدنيا أنفقه، ولكنه يعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه إله، فلا تنفعه تلك العبادة لأنه ارتكب خصلة مكفرة، فهم المشركون الكفار وقودوا جهنم. قال فإذا عرفت ذلك تبين لك صفة الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال وإذا تبين لك كيفية صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل يعني قد عزلوا عنه وليسوا عليه، في مكان غير مكانه وعلى طريق غير طريقه قد انعزلوا وفارقوه، تبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى، طوبى قيل هي الجنة، فالجنة للغرباء. وقيل طوبى كما جاء في ذلك الحديث الصحيح أنها شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 سنة لا يقطعها، ولا تعارض بين القولين. فالغرباء لكل واحد منهم طوبى التي هي الجنة، فهو من أهل الجنة، وله بداخل الجنة تلك الشجرة وغيرها مما أعده الله عز وجل من النعيم لعباده المؤمنين. وجاء في بعض طرق الحديث بيان من هم الغرباء، قال: الذين يحيون ما أمات الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الغرباء. وهذا في الحقيقة في هذا الزمان واضح، كثير من الناس تبين له السنة ويكون الرد الذي يوجه إليك إذا دعوت إلى السنة وإلى إفراد الله بالعبادة وإلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، يقول لك: أنت وهابي. لماذا؟ لأنني أدعو إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، سمني ما شئت. مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما دعا إلى غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون له بإحسان، متبع لا مبتدع. ولكن وضعوا هذا الاسم ليصد الناس عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل زمان يحصل. فقد كان أهل البدع يسمون أهل السنة بالمجسمة، يريدون أن يشوشوا عليهم ويصدوا عنهم، ويسمونهم بأسماهم منها براء، والأليق بها القائلون والمطلقون لها. فكذلك الآن يقول وهابي، أو يقول جامي، كله يريدون أن يصدوا عن الحق. وهذه سنة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك عقلا وعلمك ونصوص الكتاب والسنة بين يديك، فأنت حينما تسأل في قبرك لا تسأل إلا من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا الذي تسأل عنه. والجزاء من جنس العمل، فالموقن المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غيره الذي لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة، فإنه يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المسألة يا أخوان مسألة مصيرية، والمسألة مسألة اعتقاد عقيدة. ها، لو أراد الإنسان غير هذا ما يستطيع. إذا كان يؤمن بالله حقا، إذا كان يخاف من الله، يخاف من عذابه، يخاف من النار، يرجو رحمة الله ويرجو الجنة، ما يستطيع يقول بغير هذا، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة. يعني لا محيد الإنسان على هذا عن هذا، ولا 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 فضل له أيضا. هذا واجب عليه، يجب عليه أن يدين الله عز وجل بهذا. هذا دين الله الذي خلق العبادة له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحاصل أن الإنسان لا يستغرب إذا رأى كثرة الشر وكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق، فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالعبرة ما هي بالكثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرق الإسلام قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فواحد مقابل 73 قليل لا شك، ولكن لا يضر ذلك ما دام أنه على الهدى هذا هو الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا، لأن الكثرة لا عبرة فيها. والإنسان في القيامة بل قبل ذلك أول ما يموت يلقى عمله ويذهب عنه أنصاره وأعوانه وأتباعه ويلاقي عمله وحده، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال المؤلف: فالله الله يا أخواني، هذا يراد به الحث، هذا يراد به الحث يحث إخوانه، وهذا من نصحه رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنصح الناس، ولهذا تجد هذا في عباراته حقيقة فيها لطف. اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله، يدعو دائما للمخاطب، يريد أن يعني يبين له أنه ناصح له، وأنه يريد له الرحمة ويريد له الرشاد ويريد له الخير. ولهذا أيضا هنا يقول: فالله الله يا أخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، وأوله وآخره وأسه ورأسه هي كلمة التوحيد، بها يدخل الإنسان الإسلام ويخرج إذا أخل بها. فتحصيلها وتحقيقها غاية المطالب. ولعلكم تذكرون ما ذكرنا من حديث بالأمس العظيمة التي تدل على فضل لا إله إلا الله وأهمية لا إله إلا الله، ومنها الحديث الذي رواه مسلم الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يدل على أنها أساس الدين. قال: واعرفوا معناها، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأحبوها وأحب أهلها، المحبة التي تضاد البغض، وأحب أهلها، وهذا الولاء، مولاة المؤمنين الموحدين، مولاتهم توليهم والميل إليهم ولو كانوا من أبعد الناس، ولو كانوا في أقصى الأقطار ومن أبعد الأجناس عنك، لكن الرابط رابط التوحيد ورابط العقيدة فوق كل شيء. يجب أن يحبهم الإنسان وأن يواليهم. قال: واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. اجعلوا هؤلاء هم إخوانكم، هذه الأخوة الإسلامية الحقيقية، أخوة الإيمان. واكفروا بالطواغيت، والطواغيت كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك، أو هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك، فيشمل كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك. فاكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم. أيضا البراء والبغض، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فيحب أولياء الله ويبغض أعداء الله. وأبغض من أحبهم أو جادل عنهم. هذا في زمن الشيخ ابتلي بمن يوالون عبدة الطاغوت وأهل الذين يعبدون الأوثان ويدعونهم من دون الله، يوالونهم ويميلون إليهم، وإن كانوا لا يفعلون فعلهم لكن أقل ما هو أنهم لا يتبرؤون منهم، كما ذكر الشيخ هنا: وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، لا تجد رجلا مؤمنا حقيقة يواد ويحب ويوالي من حاد الله ورسوله، فكان في حد وفي جانب، والله ورسوله في حد وجانب آخر. ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون حقا، قد كتب الإيمان في قلوبهم كتابة من قوته وثباته في قلوبهم. وهم حزب الله وجند الله. فمن يقول أنا ما علي منهم ما كلفت بهم، لا، لا بد يا أخي أن تحب في الله وتعادي في الله، توالي في الله وتبغض في الله، تتولى المؤمنين وتبرأ من المشركين. كيف ترى المشرك الكافر الذي يدعو غير الله ويعبد الأصنام ويعبد الطواغيت تقول ما علي منه ولا يهمني شأنه؟ لا، لا بد أن تبغضه، ولا بد أن تتبرأ منه وأن تعتقد عداوته. لا بد الإسلام ولاء وبراء، لا شك في ذلك، وهذا مقتضى الإيمان. قال ولنختم، قال فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. نعم، يعني حينما يحقق الإنسان التوحيد ويأتي بالشهادة، يحقق توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويتبرأ من المشركين ومن عبادة الأصنام، لعله يلقى الله جل وعلا مؤمنا به لا يشرك به شيئا. ثم قال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم، لأن هذا هو الهدف من الاعتقاد والدين، أن يموت الإنسان على الإيمان وأن يكون مع الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة في الحقيقة الشيخ أقام عليها الأدلة كما هنا وكما في كشف الشبهات أيضا وفي كما في القواعد الأربعة أيضا ذكر هذه المسألة وأصلها تأصيلا بينا. فقال قال الله تعالى يعني على المشركين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا خبر من الله عز وجل عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بهذا. قال فقد ذكر الشيخ يشرح الآية يقول فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشائخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا. هذه حال المشركين إذا وقعوا في ضراء دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يخلصون في بعض الأحيان في حال الضراء وحال الضرورة ولا يدعون شيئا من الأصنام ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله فيخلصون لله في الشدة. وإذا نجوا وصاروا في الرخاء والسعة دعوا آلهتهم من دون الله واستغاثوا بها. فهؤلاء أحسن حالا من المشرك في الرخاء والشدة. يعني لو أجريت بينهما مقارنة فمن يخلص في بعض الأحيان وإن كان في أغلب الأحيان مشركا هو خير من المشرك دائما وأبدا. وإن كان إخلاصه هذا لا ينفعه ما دام أنه يرجع إلى الشرك. لكن الشيخ يريد أن يبين أن الأمر خطير جدا أن المشركين في هذا الزمان أشد شركا من الأولين فإن الأولين يخلصون في الشدة وهؤلاء مشركون في الرخاء والشدة. فإذا كانوا في شدة وضائقة دعوا الأولياء نادوا بالجيلاني أو بمعروف أو بالبدوي أو بغيره وهذا من طمس البصيرة يعني حتى في حال الشدة لأن الإنسان إذا وقع في الاضطرار فالغالب عليه أنه لأن التوحيد فطرة في القلوب ومعرفة أن الله هو الرب هو القادر أيضا هذا مما فطرت عليه القلوب غالب أنه يرجع. لكن هؤلاء قد استولى الشيطان عليهم وغلب عليهم حتى إنهم صاروا حتى في حال الرخاء في حال الشدة لا يدعون الله وإنما يشركون مع الله حتى في حال الشدة. قال وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني ويقصد معروف الكرخي وهو معروف ابن فيروز الكرخي أبو محفوظ أحد الزهاد من المشاهير ويقال أنه مشهور بإجابة الدعوة وله في التصوف أحوال ومقالات تخالف ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان مات سنة 200 للهجرة والجيلاني أو عبد القادر الجيلاني هو عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني ويقال الجيلي من أئمة الحنابلة القدامى ولد سنة 470 للهجرة ومات سنة 561 فكان فهناك من يغلو بهم من الصوفية ومن غيرهم ينادونهم يا عبد القادر الجيلاني حينما يقع في ضائقة يا معروف قال وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير بن العوام زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب الفاروق مات يوم اليمامة سنة 12 شهيدا في اليمامة وقبره في تلك المنطقة في منطقة اليمامة وكان في زمن الشيخ عليه قبة وكان يدعى من دون الله ويستغاث به وكذلك الزبير بن العوام أيضا كانوا ينادونه وهو صحابي جليل حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المشهود لهم بالجنة مات سنة 36 للهجرة قال وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان يعني هناك أيضا من يهتف بالرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنقذني يا رسول الله أعطني إذا وقع في الضائقة قال وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم هؤلاء شمسان وإدريس ويوسف قوم كانوا في منطقة العارض في منطقة الرياض في زمن وجود الشيخ كانوا في تلك المنطقة وكان قد نصب على قبورهم قد ماتوا ووضعوا على قبورهم القباب وكانوا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم والشيخ يعني يفهم من كلامه أنهم ليسوا من أولياء الله وأنهم من الطواغيت يعني ومن العصاة يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة يعني هذا يفهم من كلام الشيخ أنهم كانوا على سوء وأنهم لما ماتوا دعاهم الناس واستغاثوا بهم من دون الله إذن المتقدمون ما كانوا يدعون إلا الصالحين الملائكة أو الأنبياء أو العزير أو مريم أو الصالحين وأما هؤلاء فإنهم زادوا سوءا على من سبقهم أنهم أيضا يدعون فساقا وعصاة ومردة وهذا يدلك على أن الأمر قد اشتد وأن الغربة قد اشتدت وأن الشرك موجود ولا يزال موجودا ولهذا قال أو ختم الشيخ هذه الرسالة بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين ثم نقول إن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة لخص معنى لا إله إلا الله وذكر بعض الشبهات التي في الحقيقة لا تزال تثار إلى يومنا هذا فهذا هو التوحيد يا عبد الله وهذا معنى لا إله إلا الله ونذكر أو ذكرنا بالبارحة ذكرنا معنى لا إله إلا الله وذكرنا ركنيها وذكرنا شروطها ونذكر في هذه الليلة أيضا نواقضها نذكر نواقضها فإن الإنسان إذا حقق التوحيد أتى بكلمة التوحيد أتى بأركانه واجتنب نواقضه فإنه الموحد المحقق للتوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونذكر ما ذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة لطيفة تكلم فيها عن نواقض الإسلام، وذكر أن نواقض الإسلام 10. فنذكر ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: النقض الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. يعني أول ناقض من نواقض الإسلام الإشراك في العبادة، وهو صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله معه. ولهذا عرف العلماء الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، فهذا ينقض الإسلام. ولهذا من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا وقع في الشرك، والشرك ينقض لا إله إلا الله ويبطلها. من ذبح لغير الله فإن هذا يبطل توحيده ويبطل لا إله إلا الله ويكون مشركا. لو نذر لغير الله، لو استغاث بغير الله، كل هذا مما يبطل وينقض لا إله إلا الله، فلا يبقى على توحيده وإيمانه. والدليل عليه القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دام حصل الشرك لا يغفر أبدا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا وقع في الشرك انتقض التوحيد وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فارجعه ومآله وما للظالمين من أنصار. صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أعطني إذا وقع في الضائقة. قال: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. هؤلاء شمسان وإدريس ويوسف قوم كانوا في منطقة العارض، في منطقة الرياض، في زمن وجود الشيخ كانوا في تلك المنطقة، وكان قد نصب على قبورهم، قد ماتوا ووضعوا على قبورهم القباب، وكانوا يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. والشيخ يعني يفهم من كلامه أنهم ليسوا من أولياء الله، وأنهم من الطواغيت يعني ومن العصاة، يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة. يعني هذا يفهم من كلام الشيخ أنهم كانوا على سوء، وأنهم لما ماتوا دعاهم الناس واستغاثوا بهم من دون الله. إذن المتقدمون ما كانوا يدعون إلا الصالحين، الملائكة أو الأنبياء أو العزير أو مريم أو الصالحين. وأما هؤلاء فإنهم زادوا سوءا على من سبقهم، أنهم أيضا يدعون فساقا وعصاة ومردة. وهذا يدلك على أن الأمر قد اشتد، وأن الغربة قد اشتدت، وأن الشرك موجود ولا يزال موجودا. ولهذا قال أو ختم الشيخ هذه الرسالة بقوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. ثم نقول إن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة لخص معنى لا إله إلا الله، وذكر بعض الشبهات التي في الحقيقة لا تزال تثار إلى يومنا هذا. فهذا هو التوحيد يا عبد الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ونذكر أو ذكرنا بالبارحة، ذكرنا معنى لا إله إلا الله، وذكرنا ركنيها، وذكرنا شروطها، ونذكر في هذه الليلة أيضا نواقضها. نذكر نواقضها، فإن الإنسان إذا حقق التوحيد، أتى بكلمة التوحيد، أتى بأركانه، واجتنب نواقضه، فإنه الموحد المحقق للتوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونذكر ما ذكره أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة لطيفة تكلم فيها عن نواقض الإسلام وذكر أن نواقض الإسلام 10. فنذكر ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: النقض الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. يعني أول ناقض من نواقض الإسلام الإشراك في العبادة، وهو صرف العبادة لغير الله أو إشراك غير الله معه. ولهذا عرف العلماء الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، فهذا ينقض الإسلام. ولهذا من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا وقع في الشرك، والشرك ينقض لا إله إلا الله ويبطلها. من ذبح لغير الله فإن هذا يبطل توحيده ويبطل لا إله إلا الله ويكون مشركا. لو نذر لغير الله، لو استغاث بغير الله، كل هذا مما يبطل وينقض لا إله إلا الله، فلا يبقى على توحيده وإيمانه. والدليل عليه القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دام حصل الشرك لا يغفر أبدا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا وقع في الشرك انتقض التوحيد وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فارجعه ومآله وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر الناقض الثاني وقال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، إجماع أهل السنة والجماعة. أيضا: من جعل بينه وبينه وسائط، بينه وبين الله وسائط. ما الفرق بين الناقض الأول والناقض الثاني؟ أن الناقض الأول أنه أشرك مع الله غيره ودعا غيره لا يريد أن يجعله واسطة، لكن صرف محض حق الله له. وأما الثاني لا، هو عبد هؤلاء يريد منهم أن يوصلوه إلى الله ويقربوه إلى الله، وإلا هو يعلم أنه لا حق لهم في العبادة، لكن يريد منهم الواسطة والجاه. وهذا أيضا كفر بالإجماع، لأن العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة معروفة بشروطها، لا بد أن يكون الشافع ممن رضي الله عنه، والمشفوع كذلك لا بد أن يكون ممن رضي الله عنه وبعد أن يأذن الله جل وعلا. وقد مر معنا الحديث، حديث أبي هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أتى بالتوحيد واجتنب الشرك. ثم قال الشيخ: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا وكفروا بالله، الكفار والمشركون، من لم يكفرهم فهو كافر، أو صح مذهبهم أو شك في كفرهم. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه عقيدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، تكفير من كفره الله ورسوله. نعم، لا يتعجلون في التكفير ولا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله، لأن التكفير حق الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر. ثم قال الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. كذلك من اعتقد أن هناك هديا وطريقة خير من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اعتقد أو حكم أو أن حكم غير الله وغير حكم وغير رسوله أو حكم غير رسوله أحسن من حكم النبي، من حكم الله وحكم رسوله، كالذي يفضل حكم الطاغوت على حكمه، على حكم الله ورسوله، كالذي يقول القوانين الوضعية أفضل من الشريعة، فهذا أيضا كافر. ولهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر عند مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أفضل من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. والقسم الثاني أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مساوي لحكم الله، فهذا أيضا كافر بالله جل وعلا. والقسم الثالث أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله أحسن، يعلم أن ويعتقد أن حكم الله أفضل وأحسن، لكنه يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا أيضا كافر. والقسم الرابع هو من يعتقد من يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله أفضل وأنه لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه يحكم بذلك إما لخوف على ملكه أو لأمر قال، فهذا فاسق لا يخرج من الملة ولا يكون كافرا، لكنه على خطر عظيم لأنه ارتكب شرا عظيما. فالحاصل أن الواجب هو تحكيم شرع الله عز وجل والحكم بما حكم الله به وحكم به رسوله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن حكم غير الله أو غير رسول أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مثله، أو خير من حكم رسوله أو مثله. من اعتقد ذلك فهو الكافر. ثم قال الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به فقد كفر. يعني لو أنه أبغض شيئا من السنة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كره ذلك ولو أنه عمل به، كما لو أنه مثلا كره الصلاة أو كره الزكاة وقال وصلى وأدى الزكاة لكن كاره لها، فإنه يكفر بذلك، كما قال الله جل وعلا، وقال المؤلف قال لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الشرط السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان، استهزأ باللحية، استهزأ بتقصير القميص، استهزأ بالصلاة بالسجود، أي شيء مما جاء به الرسول إذا استهزأ به فهو الكفر، لأن الله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والذي حصل من هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله كفرهم. وكان أحدهم قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بخطام ناقته يعتذر والحجارة تنكب قدميه ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على قول على تلاوة الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحذر الحذر من الاستهزاء بالسنة أو بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان قد يقول كلمة ويخرج بها من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. بل حق السنة حبها واحترامها وتعظيمها ولو خالفها الإنسان، لو وقع في مخالفة السنة لكن ما يبغضها، ما يستهزئ بها، يعلم أنه مقصر ويرجو الله يغفر له، يرجو الله يغفر له ويعلم أنه على تقصير ويعلم أن هذا هو الحق. قال الشيخ السابع الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بالله جل وعلا، ومن قام به فسحر وصار ساحرا فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين، لأن الله جل وعلا يقول عن الملكين اللذين جعلهم ابتلاء وفتنة أنهما ما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. نحن فتنة ابتلاء اختبار، لا تتعلم السحر فتكفر وتخرج من الملة. وكذلك الله جل وعلا يقول في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو الحظ والنصيب، والذي لا حظ له ولا خلق له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما الموحد ولو كان عنده ما عنده من الذنوب فله حظ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي أول آية أيضا يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ما علة كفرهم؟ قال: يعلمون الناس السحر. وإن بقي عندنا متسع من الوقت سنزيد الكلام على السحر إن شاء الله. ومنه الصرف والعطف. الصرف هو صرف الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، والعطف عطف أحدهما عن الآخر بحيث ينقاد له كالدابة مع صاحبها. قال: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، يعني إذا ظهر المشركين وكان ظهيرا لهم على المؤمنين وعاونهم على المسلمين فإنه يكون كافرا، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وإيضاح، وهو أن المراد أن يكون متوليا لهم محبا لظهور الكفار على المسلمين، ويحب نصرتهم وظهورهم على الإسلام والمسلمين وظهور دينهم. هذا هو التولي، هو توليهم. فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. بل الواجب بغض الكفار والمشركين والبراءة منهم، وبغضهم وعقد القلوب على بغضهم. قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يعتقد أنه هناك من يسعه الخروج عن الدين، عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا مانع من بقاء ملل الكفر، بقاء اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته، وأن كلا على حق، أو أنه يمكن التقريب بين هذه الأديان، وأنهم يمكن أن يدين الناس الله بها، هذا نسأل الله العافية تكريب لظاهر القرآن. فالله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا دين غير دينه، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، فمن لم يؤمن به فإن الجنة عليه حرام. والعاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الدين، يترك الدين ولا يتعلمه، يدعى إليه، يؤمر، ينهى، يبين له الحق فيعرض ويصد، ولا يعمل بشيء من الدين، لا بالتوحيد، لا يأتي بالتوحيد، ولا يدخل في الإسلام، ولا يصلي، ولا يعمل شيئا من أحكام الإسلام. هذا الإعراض، يسمى الإعراض. فمن أعرض عن دين الله عز وجل ولم يتعلمه فلا شك في كفره كما ذكر المؤلف. هذه هي نواقض الإسلام، أو نواقض لا إله إلا الله، أو نواقض التوحيد. وبهذا نكون قد أتينا على بيان معنى هذه الكلمة العظيمة وركنيها وشروطها ونواقضها، حتى تتجلى الأمور وتتبين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. طيب، نشرح لكم، نبدأ بالأسئلة ولا نبدأ بالكلام على السحر؟ طيب إذا نبدأ بالأسئلة، نعم، لعلها تكون عن طريق الأخوان. نعم. نعم.
جزاكم الله خيرا وجعل هذا في موازين حسناتكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، من دعا البدوي أو ذبح له جهلا منه، هل هو معذور أو لا؟ وإن مات على هذا وهو على جهله، هل يعتبر موته مؤمنا أم يقال كافر؟
هذه المسألة تتعلق بمسألة عظيمة، وهي مسألة العذر بالجهل. فالعذر بالجهل هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ولكن ليس كل جاهل يعذر. فإن من نشأ في ديار الإسلام وسمع الإسلام وعاش بين المسلمين فإنه لا يعذر بمثل هذا، لأن هذا الأمر ظاهر جلي. وأما من عاش بعيدا عن الإسلام وعن المسلمين، أو نشأ في مكان لم يعرف الحق، وكل من فيه لا يعرفون الحق، أو هذا الذي نشأ عليه، فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأظهرهما أنه يعذر، وهي مسألة العذر بالجهل. لكن من نشأ في الإسلام كمن نشأ في هذه البلاد فإنه لا يعذر في مثل هذه الأمور، لأن دين الله واضح وبين وجلي. لكن لو تصور أن إنسان نشأ في مكان بعيد ما وصله الإسلام، أو وصله مشوشا، أو وصله بطريقة يعني لم يتبين له غيرها، فلا شك أنه معذور. لكن مسألة العذر بالجهل أن يعذر فلان أو لا يعذر، هذا مرده إلى الله جل وعلا، لأن كل إنسان الله أعلم به هل بلغته الحجة وقامت عليه الحجة أم لا. فنحن حينما نتكلم من حيث العموم، فنقول من ذبح لغير الله ودعا غير الله فهو كافر، هذا حكمه في الدنيا، وأما أمره في الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل يقول: هل زيد بن الخطاب صحابي؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، زيد بن الخطاب صحابي جليل، بل قيل إنه أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز الاستعاذة بصفات الله، وهل يجوز الحلف بصفات الله وأسمائه؟
نعم، يجوز الاستعاذة بصفات الله ويجوز الحلف بها، وهذا نص جاء في السنة: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أعوذ بوجه الله العظيم، أعوذ بوجهك، وفي الدعاء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيجوز الاستعاذة بصفات الله جل وعلا، كذلك يجوز الحلف بصفات الله: والذي نفسي بيده لو مقلب القلوب. نعم، يجوز الحلف بصفات الله جل وعلا، لكن لعل السائل اشتبه عليه مسألة دعاء الصفة. دعاء الصفة لا يجوز دعاء الصفة: يا رحمة الله، يا قدرة الله. ولكن الحلف بصفة من صفات الله أو الاستعاذة بصفة من صفات الله هذا وارد وصحيح، جاءت به النصوص ولا شيء فيه. نعم.
وهذا سائل يقول: هل هناك فرق في قول اللهم إني أسألك بحبك لنبيك وقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك؟ أرجو توضيح هذا، فقد أشكل علي، وجزاكم نعم. الله خيرا.
نعم يا أخي، يجوز أن تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من سؤال الله، من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا من أجل الأعمال أن تسأل الله بإيمانك: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبحبي لنبيك. نعم هذا من الأعمال الصالحة، وجاء في القرآن ما يدل عليه أيضا. نعم، تسأل ربك بذلك، ولكن انظر إلى نفسك: هل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة وكاملة وصادقة؟ نعم.
نختم بهذا: شيخنا سلمك الله، نقضي في هذه الأيام بهذا الجامع المبارك بإذن الله أوقاتا جميلة وعظيمة، نتعلم فيها شيئا من أمور ديننا نرفع به الجهل عن أنفسنا، إلا أنه مع الأسف سرعان ما يذهب ذلكم النشاط الذي نجده في هذه الأيام، فهل من نصيحة وتوجيه حول العلم وأهميته للمسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، أقول هذا كلام حق، هذا كلام الحقيقة واقع يلمسه الجميع، وهو أن الإنسان ينشط في مجالس الذكر إذا وجدت الدروس والمحاضرات، ينشط ويقوى إيمانه، ولكنه إذا انقطع عن هذا يضعف ويجد الضعف في نفسه، وهذا يجده الجميع. لكن نقول طالب العلم ما دام أنه سلك هذا الطريق ودخل هذا الطريق فإنه يجب أن يوطن نفسه على أنه سيبقى عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا، فلا يكون نشاطه في الدورات فقط ثم وذلك يتراجع. ولهذا لا بد أن تجعل لك برنامجا يا أخي، لاحظ، مدارسة العلم، إن لم تكن ممن يدارس العلم مع أهل العلم ثق تماما أن العلم ليبقى عندك. لا بد أن تدارس العلم وتنظر إخوانا لك أو أخا لك تدارسه العلم، تقرأ عليه يقرأ عليه، تتناقشان مسألة، تقرأان في كتاب، لو غبت على الأقل تتصل به، تستمع للدروس. والحمد لله يسر الله السبل الآن، الآن يستطيع الإنسان يسمع الدروس وهو في سيارته عن طريق الجوال، عن طريق الكاسيت، عن طريق يعني طرق متعددة. بقي أن الإنسان يؤتى من قبل نفسه. فيا أخي لا بد أن تلزم العلم وأن تكون متصلا به، لا تنقطع عنه في وقت من الأوقات. فنقول لا بد أن الإنسان يكون له برنامج في طلب العلم يا أخوان في الحياة مطلقا. أولا لا بد يكون عندك ورد وجزء يومي تقرأ كتاب ربك سبحانه وتعالى إن كنت حافظا له، وإن لم تكن حافظا له فلتبدأ بالحفظ، ولو تأخذ منه 5 آيات كل يوم، ما تستعجل النتائج. هب أنك لو لم تحفظ إلا بعد 2 سنين أو بعد 3، المهم أنك تسير في الطريق الصحيح مع المراجعة، وتراجع ما ذكره أهل العلم في هذا الباب. لكن لا بد يكون لك جزء من كتاب الله عز وجل، لأن هذا يمسكك يعني بدل أن ترجع إلى الخلف أقل ما هو تتوقف، مع أنك لن تتوقف بل ستتقدم إن شاء الله. لا بد يكون لك يا أخي جزء من كتاب الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه. لاحظ، هذا يؤكد على أن الإنسان له حزب في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب. فلا بد الإنسان يجعل له حزب من القرآن يقرأه، يعني لو أنه على الأقل قرأ جزءا كل يوم هذا خير عظيم. وقد ذكر لي عدد من الحفاظ الذين أتقنوا حفظ القرآن أنهم يقتصرون في اليوم، يعني أكثر أيام السنة غير رمضان يقتصرون على قراءة جزء واحد في اليوم، وأنهم بقي القرآن معهم وأنهم ضابطون له لا يتفلت منهم. هذا أمر. الأمر الثاني كما قلنا يعني الدعاء، الالتجاء إلى الله عز وجل، الدعاء، الإكثار من الذكر يا أخوان. هذا والله فضل عظيم، فضل عظيم مسألة الذكر، ولا أحد يحول بينك وبينه، وما تحتاج أحد حتى أنك تذكر الله معه. يعني لو أنك تسبح وتستغفر وتجعل لك جزء من كما جاء عن أبي بن كعب في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره، قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها نصفها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تقضى حاجتك وتكفى همك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام بن تيمية المراد أن أبي بن كعب كان له جزء من الوقت خصه للدعاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم يجعل من هذا الوقت أو من هذا الجزء كم يجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأرشده كما جاء في الحديث. قال له إنسان وقت يسبح يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وقال إنها تذكر بصاحبها حول العرش. صح الحديث إذا ذكر الإنسان يذكر في الملأ الأعلى، تنفض الذنوب والخطايا كما ينفض الشجر الورق. أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، بكل كلمة يغرس له شجرة. هن الباقيات الصالحات، أحاديث كثيرة. ويا أخوان الموفق من وفقه الله، والله إن الموفق من وفقه الله، والخير ميسر ميسر، يعني ما بينك وبين ذلك إلا أن تحرك أصابعك وتذكر الله عز وجل. وقد جاء عن أبي ذر أنه سألوه كم تسبح، فقال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع، 10,000 مرة يسبح إن لم تخطئ الأصابع. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها 10، يثني ربك عليك في الملائكة الآلة 10 مرات. أيضا الإنسان مدارسة العلم يا أخوان، ومطالعة، المطالعة المطالعة، والمهم لا يطغى جانب على جانب، المهم أن تنظم وقتك يا شباب. حقيقة هذه مشكلة كلنا نعاني منها، ننشط يوم أو أسبوع أو شهر ثم نكسل أشهر، وما رأيت أسرع ذهابا من العلم. يعني غير العلم ربما لو تركت الأمر ورجعت إليه بعد شهر تجد أن الأمر مختلف كثيرا، لكن العلم لو تتركه أسبوعا تجد أن حتى أفكارك وأهدافك تتغير تماما وبسرعة، مع أنك ربما كنت في طلب العلم تطمح إلى أن تكون شيخ الإسلام وترجو. فلابد من مراعاة هذا الأمر وسؤال الله عز وجل أكثر من ربي زدني علما، ربي زدني علما. يقول الحافظ ابن حجر: ما أمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الموضوع الذي أحب أن أتكلم عليه وقد تعرضنا له في نواقض الإسلام هو السحر. نقول هذا السحر، نقول هذا الموضوع، موضوع السحر هو كما يقال موضوع العصر وموضوع الساعة. والسحر حرام حرمه الله ورسوله، وهو كفر وناقض من نواقض الإسلام، فلا يجوز تعلمه ولا يجوز العمل به ولا يجوز الذهاب إلى أهله. أما حكم الساحر فهو كافر، وقد أشرنا إلى ثلاثة أدلة من آية واحدة، آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا أول أدلة على كفر الساحر. الدليل الثاني قوله في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الدليل الثالث قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويدل أيضا على خطر السحر الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر الحديث. فجعل السحر قرين الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم مصدق بالسحر و جاء عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه يصح موقوفا على جندب، لكن قال أهل العلم له حكم الرفع لأن هذا إخبار عن حد من حدود الله لا يقال بالرأي. وثبت أيضا أن عمر قتل في زمنه أنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. وثبت قتل الساحر عن عمر وعن حفصة وعن جندب. ومن كان هذه حاله لا يجوز الذهاب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد السؤال يذهب بأجر 200 صلاة. وأما إن صدقه فالأمر أدهى وأمر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم، عند أحمد والحاكم بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ولما قال معاوية بن الحكم كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، إن منا قوما أو رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، فلا تأتهم. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أبدا، ولو سمعت ما سمعت من القول بجواز الذهاب إلى الساحر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يسألنا في قبورنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من نبيك؟ والله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف الحق إما أن يكون من أهل العلم المجتهدين يريد الحق فهو مأجور على اجتهاده، مردود عليه ما خالف به الحق، وإما أن يكون مبطلا فهذا لا يؤبه به ولا يعرج على قوله. لكن المهم أن لا ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وأما الضرورة فالضرورة نص أهل العلم على أن الضرورة هي التي لا ينتفي الأمر إلا بفعلها، كأكل الميتة لمن كان في الصحراء لم يجد شيئا يأكله إلا الميتة، فإن لم يأكل مات، نقول هذه ضرورة، كل ولا شيء عليك. أما يقال أن السحر فك حل السحر على المسحور ضرورة، نقول بل علاج السحر له طرق شتى، وحله والتخلص منه ولله الحمد طرقه موجودة وليس بضرورة. وبالمناسبة قبل أن نبدأ بذكر علاج السحر نشير إلى أن هناك بعض القنوات الفاجرة الخبيثة التي تنشر السحر علانية، وإنه لا يجوز إدخال هذه القنوات في البيوت، وعلى من ولاه الله أن يتق الله في رعيته وأن لا يغش رعيته، فإنه سيسأل بين يدي الله جل وعلا عن الرعية. فيا أيها الراعي لا يجوز لك أن تدخل هذا في بيتك، ولا أن تأذن لأهلك أن يروه، ولا يجوز لك أنت أيضا أن تنظر إليه، بل من سأل الكاهن أو الساحر ولو كان عن طريق الهاتف فما الذي يخرجه من النص؟ سأل كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، ما الذي يخرجه من النص؟ النص عام، حتى الذي يسأله عن طريق الهاتف ويصدقه حكمه حكم من سأله مباشرة بينه وبينه. فيجب الحذر والتحذير، لأن المسألة مسألة عقيدة يا أخوان. قديما كان السحر لا يأتي الناس في بيوتهم إلا أن يذهب إليه صاحب الشر، الآن وإلى الله المشتكى قد يأتي السحر إلى الإنسان وهو في قعر داره. فيجب الحذر من قطع، ويجب الحذر ويجب قطع هذه الوسائل التي تؤدي إليه. وأما علاج السحر فنذكر علاجه الشرعي، هذا والله الحمد ميسر، لكن قبل ذلك أنبه إلى أنه غدا إن شاء الله بعد المغرب سيكون إن شاء الله أصول الإيمان، سنكمل كتابنا، سنكمل شرح كتاب أصول الإيمان لأن انتهينا من هذه المادة. أقول السحر له طريقتان في حله، الطريقة الأولى طريقة الاستخراج له، والطريقة الثانية الرقى الشرعية، ولا مانع من الجمع بينهما، لكن نبدأ بالطريقة الأولى وهي استخراج السحر. نقول من أنفع الطرق أن يستخرج السحر ويبطل ويحل، ولكن يقول أحدكم وكيف ذلك؟ نقول نعم، من أعظم ما يتبع في هذا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، إذا أصيب الإنسان يلجأ إلى الله بدعائه، يدعو الله ويرفع كف الضراعة إليه بين الأذان والإقامة، وقت السحر، أدبار الصلوات، ساعة الجمعة، بل في كل وقت يلجأ إلى الله ويسأله أن يدله عليه وأن يشفيه منه. وهذا الذي حصل من قدوتنا صلى الله عليه وسلم لما سحر كما في الصحيحين كما في البخاري وغيره، لجأ إلى الله عز وجل. تقول عائشة وإنه قام ذات ليلة فدعا ودعا طويلا ثم نام بعد ذلك، ثم لما استيقظ قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. لاحظ، أخبره الله عز وجل به ورأى رؤيا، فأرسل إليه وأخرج فقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. وقد حدثني أناس يظهر على بعضهم عدم الاستقامة في هيئته لكن أخبر أنه كان لجأ إلى الله في الدعاء وأنه رأى رؤيا ودله الله عليه. إذن إلجأ إلى الله في الدعاء، ابتهل، ألح في الدعاء، اسأل الله يدلك عليه، والله على كل شيء قدير. أيضا من طرق استخراج البحث والتفتيش، وخاصة عافانا الله وإياكم، أن المبتلى بالسحر يجد آلاما، يجد أثرا. فمثلا إذا سحر في المكان الفلاني في البيت أو في المزرعة تجد أنه يكره هذا المكان، أو الغرفة الفلانية مثلا من البيت يتضايق منها كثيرا، أو الناحية الفلانية، هذه كلها علامات وإشارات أنه قد يكون السحر في هذا المكان. فعليه أن يبحث، يتحرى، يفتش، ينقب، لعل الله عز وجل أن يدله عليه فيخرجه ويبطله ويذهب أثره. أيضا مما ورد القراءة، يذهب إلى ثقة يقرأ عليه، لأن الغالب أن المسحور يكون معه جن فيقرأ عليه ويشدد على الجن الذي معه حتى لو احتاج إلى ضربه حتى يدل على مكان السحر ويخبر به فيستخرج، أو على الأقل يخرج من بدن المسحور، وإذا خرج الجن ضعف أثر السحر كما هو معلوم. ومنها الاستفراغ وهو الحجامة. جاء في بعض الآثار أن النبي احتجم في رأسه لما سحر، فمواضع الألم يحتجم مرة ومرتين وثلاث، هذا ما يتعلق بالاستفراغ بحله وإبطاله. وهناك الرقية الشرعية أيضا، إن لم يستطع الوقوف عليه أو وجوده وإخراجه فإنه يلجأ إلى الله عز وجل بقراءة ما ورد. وقد جاء عن ليث بن أبي سليم وهو بمنبه علاجا للسحر، ذكره العلماء في كتبهم، ذكره ابن حجر، ذكره الخطابي، وذكره السيوطي، وذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة حكم السحر والكهانة، وهو أن يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ثم يدقها بين حجرين ويضعها في إناء أو في قدر يكفي، يسع ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية 255 من سورة البقرة، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم ينفث في الماء، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في الماء، ثم يشرب، يشرب مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم يغتسل، فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا عاد ثانية وثالثة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو ثقة، قال قد فعلنا أو جربنا هذا مع بعض الناس فنفعهم الله وشفاهم. من علاج السحر قراءة القرآن يا أخي، سورة البقرة هذه السورة العظيمة، توضأ وافتح المصحف يا أخي إذا كنت ما تحفظ اقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه السورة، سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وبلفظ إن الشيطان لينفر أو ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء عند الحاكم بسند صحيح لا يقربه الشيطان ثلاث ليال. اقرأ سورة البقرة يا أخي، اقرأ القرآن أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم، انوي التعبد لله عز وجل وطلب الأجر والثواب وطلب الشفاء مما أصابك، بهاتين النيتين العظيمتين يحصل لك من الأجر الخير العظيم. أتدري أن سورة البقرة ذكر المفسرون أن فيها 25,500 حرف، فإذا قرأ الإنسان كم يحصل له من الأجر والثواب في ذلك اليوم؟ هذا خير عظيم مع ما يحصل له من الشفاء بإذن الله جل وعلا. وإن كنت يعني أنبه أن غالب من يبتلى بمثل هذه الأمور إذا جاء يقرأ يصد صدا عظيما عن كتاب الله، فيجد صدا، خوفا، نوما، أمور تعرض له عوارض كثيرة، هذا شيء منها. لكن اتق الله واعلم أنه لن يستطيع الشيطان أن يأخذ المصحف من يدك ويمنعك من القراءة أبدا، لكنه يحاول. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، له إجلاب، له صوت، له أعوان، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هو يحاول أن يرمي السلاح من يدك وهو كتاب الله، لأن هذا السلاح لا يهزم، فما دام في يدك ستهزمه وتنتصر عليه، فيحاول أن يرميه من يدك حتى تترك القراءة. لهذا بعض الناس أمره عجيب، يكون عنده تردد، اللي جاء يقرأ يقول جرب انظر ما قاله المشايخ، اقرأ إن نفعك ولا ما ضرك. لابد من العقيدة، الإيمان بأن القرآن يشفي، إن لم أشفى أنا فهذا لمانع قام بي، أما كتاب ربي فهو الشفاء ولا شك فيه. فعلى لسانه يجاهد ويصبر ويصابر، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع عبده ورسوله نبينا.